الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. في الليلة الفائتة تحدثت عن الآية الثامنة بعد المئة، وهي قوله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وتلوت الآن الآيتين التاسعة بعد المئة والعاشرة بعد المئة من سورة التوبة. الآية الثامنة بعد المئة فيقوله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. سياق الآيات ظاهره ولا شك أن المراد به مسجد قباء. السياق يتكلم عن مسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. لا شك أن مسجد الضرار أريد به مضرة مسجد قباء لا مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم بنوه شماليا المسجد، مسجد قباء قريبا منه، لصرف الناس عن مسجد قباء وتفريق كلمة المصلين في مسجد قباء وإرصادا لعدو الله أبي عامر الراهب كذلك إذا جاء من الشام فيما يزعمون أو فيما كانوا ينتظرون. فالسياق ظاهره في قوله عز وجل: مسجد أسس على التقوى هو مسجد قباء. وقلت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على الصلاة فيه، فكان يذهب إليه ماشيا على رجليه، على رجليه من أكثر من 53 سنة يومها يمشي على رجليه من المدينة من هنا إلى مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين عليه الصلاة والسلام. يأتيه كل سبت ماشيا وراكبا. وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته وذهب إلى مسجد قباء وصلى ركعتين كان له كأجر عمرة. جاء في الحديث الصحيح: من صلى في مسجد قباء ركعتين كان كأجر عمرة. لكن بعض أبناء الصحابة كأنهم رأوا أن مسجد النبي أفضل من مسجد قباء، فينبغي أن يكون هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. لذلك روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله ورضي عن أبيه قال: مر بي، ويعني جالس أبو سلمة جالس، فمر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري فقلت: هل تذكر عن أبيك شيئا عن المسجد الذي أسس على التقوى؟ بمعنى كلام اللي رواه مسلم في الصحيح. قال: نعم، سمعت أبي يذكر، يعني أبو سعيد الخدري، أبي يذكر أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم
في بعض بيوت أهله أو أزواجه. وقلت يا رسول الله أين المسجد الذي أسس على التقوى؟ طبعا لفظ الحديث اللي في مسلم سواء كان من كلام أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أو كان من كلام عبد الرحمن ولد أبي سعيد الخدري ما ذكر كلمة أول يوم، إنما ذكر عن أين المسجد الذي أسس على التقوى، ما قال من أول يوم. السؤال السائل عن المسجد الذي أسس على التقوى لم يقل فيه من أول يوم. قالت كنت سمعت أبي يذكر أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض بيوت أهله أو أزواجه فقال يا نبي يا رسول الله أين المسجد الذي أسس على التقوى، فأخذ حق النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصباء، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصباء وضرب به الأرض وقال هو مسجدكم هذا، يعني على مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لا شك رواه مسلم في صحيح، وهو لا شك حديث صحيح، لكن هذا الكلام لا ينافي أن يكون مسجد قباء هو أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني ما هو من أول أيام الدنيا ولا هو أول اليوم اللي هو مسجد النبي عليه السلام، ما هو أول يوم من وصول النبي إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. النبي عندك ذكرت لكم البارحة أن عندما خرج النبي عليه من مكة كان أهل أبانه عمرو بن عب خاصة وناس من المدينة بني، لأنه أول المدينة هم يعني ما أهل قباء، بني عمرو بن عوف يخرجون إلى الحرة إلى ظهر الحرة وينتظرون النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فلما إذا استيأسوا بعدما تظهرهم حر ظهيرة يرجعون إلى بيوتهم. وفي يوم رجعوا بعد حر ظهيرة واشتداد حر ظهيرة عليهم فخرج يهودي ورجع على أطم الله فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه مقبلين مبيضين مقلن سين بياض، لأن كان جبير بن عوف لقاهم في الطريق جاي من الشام ولقاهم في الطريق ولبتهم ملابس بيض، كسى النبي محمدا ثوبا أبيض وكسى أبو بكر ثوبا أبيض وكسى عبد الزهير ثوبا أبيض وكسى عبد الله، فكانوا مبيضين لسين الشام البيض يدور بهم السراب. فنادى لم يملك اليهودي نفسه، يعني من آيات الله وإظهار كرامة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم عنده، ماذا بأعلى صوته يا معشر العرب هذا حظكم هذا جدكم الذي تنتظرون. فنادى فلما نادى من أعلى الأطم سمعه بنو عمرو بن عوف فساروا إلى السلاح وخرجوا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء ونزل وأخذ بهم ذات اليمين ونزل بهم في بني عمرو بن عوف مكان المسجد البناء، وفي الحال وجلس بضع عشرة ليلة في بني عمرو عب بنى فيها المسجد وأسسه على تقوى من الله ورضوانه. هذا الحديث البخاري يقول وجلس البخاري يقول في صحيح البخاري، وطبعا مقدم على مسلم لو كان فيه تعارض، بس احنا ما عندنا تعارض هنا. الحديث اللي رواه مسلم ما في تعارض مع الحديث اللي ذكره عبد سعيد ابو سعيد الخدري. يقول فأقام ببني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة أسس فيها المسجد الذي أسس على التقوى. هذا كلام البخاري في صحيح رواية البخاري عن الزبير عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه. إذا جاء في لفظ البخاري أن مسجد قباء أسس على التقوى، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري أن مسجد النبي أسس على التقوى، ولا شك ولا ريب أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على تقوى من الله ورضوان، وأن مسجد قباء أسس على تقوى من الله ورضوان، وأن كل مسجد بعد قباء والمسجد النبوي أي مسجد يعمر في الأرض ابتغاء وجه الله وإقامة شريعة الله ورفع لسانه ليذكر فيه اسم الله أسس على تقوى من الله عز وجل، فينبغي الحظ على الصلاة فيه والحرص على الصلاة فيه، وهو حقيق وقمن بأن يصلى فيه، بخلاف المسجد الذي يؤسس مضارة للمسلمين وتفريق كلمتهم وإشاعة للشر ونشرا للبدع ومحاربة لله ورسوله فلا يصلى فيه. في أي مكان من أرض الله إلى يوم القيامة. ما في معارضة بين كل مسجد قبة أسس على التقوى بس من أول يوم، لأنه أسس قبل مسجد قبة، مسجد المدينة. مسجد المدينة ما أسس إلا بعدما وصل النبي عليه السلام بعد حوالي 14 يوم أو 15 يوم وهو الثاني عمرو بن عوف في قبة، لما جاء إلى وفي الطريق صلى الجمعة في مسجد بني سالم بن عوف، ووصل إلى وهي أول جمعة جمعة، أول جمعة جمعة في الدنيا. ثم بعدين وصل النبي إلى المدينة ونخى أو بركة ناقته وقال هنا المنزل إن شاء الله، وأمر بالمسجد يقام في نفس المحل الذي فيه صلوات الله وسلامه عليه. كان فيه قبور للمشركين وخرب وحفر وآثار نخيل، جذوع نخيل، وكان بعضه لغلامين يتيمين من الأنصار، فساوها النصارى وليهما على أن يشتريه، قالوا لا مجانا، قال إلا بالثمن، فأخذه بالثمن، فأمر بالقبور فنبشت، قبور المشركين فنبشت، وبالأرض سويت، والحفر فدفنت، وبنى مسجد عليه الصلاة والسلام مسجده إلا أعمدة من جذوع النخل والسقف على من جريد النخل. السقف من جريد نخل مع الطين والأعمدة من جذوع النخل والجدران من الطين التي تحب المسجد. فمسجد النبي عليه الصلاة والسلام أسس على التقوى، ومسجد قبة أسس على التقوى من أول يوم، من أول يوم أو من أول يوم من أيام وصول الرسول إلى هذه المدينة الطيبة، يعني في طرفها في بني عمرو بن عوف، لأنها تعتبر وإن كان لها اسم مستقيم هي من ضواحي المدينة، وتعتبر يقول وصل المدينة. ولذلك لما جاءت أم سلمة مهاجرة وعثمان بن أبي شيبة يدورها بالطريق، حق لها هذه قرية زوجك، وعندما تبنى على المدينة قال هذه زوجك، قرية زوجك على بركة الله، ولو زمام رحيتي راجعا إلى مكة، وكان كافرا يومها، وشرح الله صلى الله عليه وسلم، وتقول أم سلمة ما رأيت رجلا أعرف خيرا من هذا الرجل في سيرته وسلوكه، رضي الله عنه، كلامها رضي الله عنه. إذا ما يلزم من كل مسجد قبة أسس على التقوى ألا يؤسس على التقوى غيره؟ فلا ولا شك ولا ريب أن مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من مسجد قبة بدرجات ودرجات ودرجات، فإن الصلاة الواحدة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. يعني اللي يصلي فيه يوم واحد الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء بجماعة كأنه صلى ألف يوم مع الجماعة، اضربها في 27 درجة يضربك أنه صلى 27,000 يوم لو كان صلى مختلفا يوما واحدا. إذا صليت بمدينة النبي عليه السلام أو حديث 40 صلاة هذا لا يصح بحال، إن من صلى في مسجد هذا 40 صلاة لا تموت الصلاة، هذا حديث لا يصح أبدا، وكل من وصفه بأنه صحيح لا يعرف العلم، لأنه من رواية عبد الله عبد الرحمن بن زياد بن أسد وهو ضعيف، ألبيك وهو ضعيف، بن زياد وهو ضعيف، لا يتكلم يروي عند المحدثين، فهو حديث ضعيف لا يصح. لكن مسجد النبي الصلاة بألف صلاة، والمسجد الحرام أفضل وأفضل، الصلاة به بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى طهرها الله من اليهود الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. وأما مسجد قباء جعل الله له مزية بلغ بها حبيبه وبشر بها المسلمين، وهي أن صلاة فيه تعدل عمره، وما ندري وش الأجر العمر اللي يعطيه على شيء، يعني ما يخطر على البال ولا يدير في الخيال، لأن العمرة مكثرة، العمرة إلى العمرة، يعني إذا صليت فيه كل يوم سبت مثلا يصير من السبت إلى السبت إذا صليت فيه مرتين ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، والعمرة إلى العمرة مكثرات لما بينهما، مكثرات ما بينهما عليه الصلاة والسلام. نبدأ الآن في قوله تبارك وتعالى أفمن أسس بنيانه، الآية التاسعة بعد المئة والعاشرة بعد المئة، وهي قوله عز وجل في الآيتين التي قلت هذه الآن، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف، اسمع، على شفا جرف هار على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. لو كان انهار به الى 1000 قدم تحت الارض بسيط، لو كان على مناره نزلت وتكسرت رأسه من اعلى المنارة على ارض بسيط، لكن هذا انهار الى وين؟ لقعر جهنم. لا نجاة ولا نجاح ولا فوز ولا قبول توبة ولا طاع ولا رجوع الى الله عز وجل. طبعا هذا امر في غاية الخطر. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار، جرف يكاد الجرف جواد بقوله هار، هذه ايضا يعطيه واضح مثل الشمس، فانهار به وين؟ في نار جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. والاستفهام في قوله عز وجل أفمن أسس بنيانه، أف استفهام من العليم الخبير الذي يعلم السر والنجوى الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أفمن أسس بنيانه استفهام لتقرير خيرية مسجد قباء، وأن خيريته أمر مستقر، أمر مستقر مؤكد لا ريب فيه ولا شك ولا مرية. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، هذا استفهام للتقرير، تقرير الخيرية. أم من أسس بنيانه، هذا بنيانين، بنيانين متقابلين، واحد جنوب شوية وهو مثل قبة، واحد شمال شوية وهو مثل الضراب. ولكن ما هي المسألة مسألة مسجد قبة لحاله وهو مسجد الضراب لحاله؟ كل مسجد على غرار مسجد قبة في النية والاتجاه والقصد، أو كل مسجد وتسعى على غرار منوال مسجد الضراب في المضرة وتفرقها المسلمين واحد في ذاك الزمان وإلى يوم القيامة. هذا البالغ الغاية في الخيرية وهذا بالغ الغاية في الشريرية. أفمن ولذلك الاستفهام في قوله أم من أسس، غير الاستفهام في قوله أفمن أسس. أفمن أسس بنيانه على الفاسة، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، الاستفهام لتقرير الخيرية، لتقرير الخير وتأكيدها. وأما الاستفهام في قوله أمن أسس للتوبيخ والتقريع وبيان العاقبة السيئة والمآل الذي لا نظير له في الشر، فيقول أو أمن أسس بنيانه على شفا جرس. الحين أمامك المنظر، رجل أراد أن يبني بيتا فاختار له أجود الأرض، يعني لو إنك أنت عندك أرض مثلا تبي تحصلك هذه الأرض زراعية مثلا كبيرة، أمطار طويلة ولا أزرع طويلة، 1000 زراعة مثلا في 1000 زراعة، وتبي تختار بيت عشان تبني فيه بيت، تبي تختار أجود الأرض لإقامة البيت، الأرض الطيبة الصلبة المتينة اللي تتحمل ما يقام عليها من بنيان. ولا تكتفي بذلك بل تأتي بقواعد، كان زمان يحطون قواعد حجارة وغير حجارة على شيء يأسسوا البنيان عليها، على عشان ليه، وصار في زماننا يحطون أنواع من الحديد والخرسانة المسلحة كل لتقوية البنيان والاطمئنان على سلامة البنيان. أي بنيان لا يبنى على قاعدة صلبة لا بقاء له ولا دوام، وأي عمل من أعمال خلق الله لا يبنى على قاعدة صلبة كأنه ما عمل. ولكن الإحسان يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورت، يعني لو أنك صرت من أعبد خلق الله بس على غير طريق الشريعة، عابد جاهد، لا تنتهي من الذكر، دائما تذكر ربك وتشكره. لكن من فعل الشريعة على غير شريعة محمد، لا تصلي الصلاة اللي شرعها الله على لسان النبي، ولا تستقيم على شريعة الله وعلى شريعة الله، ما أسست بنيانك على خير، عملك ما عملت على خير، بنيته على شفا جرف هار ينهار صاحبي في نار جهنم. أي عمل، أي عمل ما هو البناء الحسي، حتى من الأمور المعنوية، من الأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحة، لابد أن تكون على أساس من تقوى الله وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل أي عمل إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم وكان صوابا على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أي عمل يعمل الإنسان لا يكون خالصا لوجه الله مبتغى به مرضات الله، يحرص صاحبه على تقوى الله، على تقوى الله. الحين بعض الناس يبدأ يذكر طول الوقت الله لا إله إلا الله لا إله، وعنده قبر، إذا خلص يتوجه للقبر يتيجي يسوي لي كذا ويتيجي يعمل لي كذا. هذا ما قام على بنيان ذا، هذا على جرف أشد من الانهيار اللي ينهار فيه صاحبه في الأمام. لا بد أن يكون العمل مستقيما على شريعة الله، عمل على غير شرع النبي محمد ليس بشريعة وليس بدين، عمل على منهج النبي محمد لكن لا يراد به وجه الله، ما يتقبله الله ولا يرفعه إلى السماوات. فالله لا يرفع العمل إلى ولا يتقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجه الله صوابا على منهج حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. سيجيبون أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، يعني لقصد اتقائه من الله وليمتلئ قلبه من الخشية من ذكر الله وليمتلئ قلبه بحب الله وليمتلئ قلبه بطلب رضوان الله ومرضات الله، فلا يعمل عملا إلا ابتغاء وجه الله ولا يحط أعلام إلا تقوى الله عز وجل، هذا عمل صالح وبنيان على أساس المتين. هذا أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، يعني وابتغاء مرضات الله ورضوان، ورضوان أفهم بالتقوى من الله ورضوان، يعني على خوف من الله عز وجل ووجل من الله عز وجل وحرص على رضوان الله عز وجل. هذا عمل، هذا خير الأعمال التي سواء كان بناية أو كان صلاة أو كان صيام أو كان أي لون من ألوان البر التي أشرت إليها البارحة في قوله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. يعني لو واحد يوفي بالعهد عشان يقول هذا يوفي بالعهد ما قد شيء، لو واحد يوفي بالعهد عشان يقول الله هذا يوفي بالعهد ما عمله ابتغاء وجه الله ولا طالب مرضات الله، لو واحد أطعم المساكين واليتامى وابن السبيل وغيرهم ما هو قصد الله عشان يقولوا هذا يسعر من أول من عوض وجه الله، من أول من يسعر به جهنم يوم القيامة. أول من تسعر بهم جهنم ثلاثة، واحد كان من أهل العلم نعوذ بالله وكان يعلم، فيجي يوم القيامة يقول لي يا عبد ماذا، يقول تعلمت يا رب العلم وعملت كذا وكذبت، إنما علمت تعلمت ليقال عالم وقد قيل اذهبوا به إلى جهنم. وهذا أيضا مجاهد حامل سلاح وجاهد لكن ما هو في سبيل الله، عشان الناس يقولوا شجاع جريء فعل وسوى. قلت لي يوم القيامة يا عبدي قال جاهدت فيك حتى قتلت، فيقول كذاب إنما قتلت ليقال جريء وقد قيل، يعني خدت جزاء. إن من تطلب رضا الناس أرضوا عنك، هذا جزاء عندهم، خلوهم يعطوك ويؤمر به فيسحب إلى نار جهنم. واحد عنده أموال بدأ يبذرها، يعني مين ويشرد غرب ويشرد شمال ولكن ما يريد ذلك الله عشان يقال كريم يقال وقف حين اذهبوا به الى جهنم. فاول من يسعر به جهنم ناس اعمالهم كبيره جدا ولكن ما ابتغوا بها وجه الله ولا الدار الاخره. ما عملوها ابتغاء مرضات الله، ما عملوها ابتغاء رضوان الله، ما عملوها لتقوى الله. لكن الاسلام من قال لما سئل عن رجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل غدا، من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يعني هو المجاهد الحقيقي، المجاهد في سبيل الله اللي كن عمله نسأل الله أن يوفقنا وأن يخلص نيتنا وأن يجعلها لابتغاء وجهه الكريم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن، هذا التوبيخ والتحقيق، التوبيخ والتحقيق الأول تكريم، تكريم واستاكيد للخير اللي ينالهم اهل اصحاب هذه الاعمال الصالحه، وثاني توبيخ وتقريع وتبتيت لهؤلاء الذين يعملون لا لوجه الله. فيقول امن اسس بنيانه على شفا جرف، طبعا يمكن الكثير منا يعرف، طبعا احنا نسعى في المجال جرف، في المجال جرف ان الدجال ينزل حوله من الغرب اذا جاء اخر الزمان، لانه يحرق تحرس المدينة منه وعليها أنقاب فلا يدخلها، تجد في السبخ. الجرف هي الأرض اللينة جدا الرخوة اللي كأنها رمل يتهايل يتساقط. الجرف هي الأرض الشديدة الرخاوة، يعني لما تحط رجلك عليها وإن كان ما في ماء ولا شيء ولا بلل ولا وحد ولا طين، وانما حطت رجلك على تغف رجلك فيها، هذا يسمى جرف، الارض جرف. قد لو كانت الارض جرف ومعتدله لو نزلت وغرست فيها ووصل الطين او الذك اللي غرست الى ركبتك تبطيح وتحط ايدك كده لعلك ما تغف داخل الارض، لكن اذا كان الجرف هذا مثل البراره مقطوع كأنه جدار، جدار الجرف في غاية الارتفاع في عين الناس مرتفع، فجاء على حافة الشفة يسمى الشفة، والشفة هي حافة الشيء المرتفع، حافة الشيء المرتفع على الجبل، شفة الجبل يعني الحافة اللي تطل على الهاوية، اللي تطل على هذا يسمى شفة. الحين يسمونها أرض الشفا اللي في الطائف لأنها تطل على هاويات، ما كان اللي فوقها يشوف الأرض اللي تحته. لكن إذا كانت الأرض اللي هي الشفا دي جبلية وأرض صلدة وأرض قوية، إذا وقف على طرف الإنسان وبنى عليها وحرص إنه ما يخلي ينفلت عن الشفا كان ما يبعد. لكن إذا كانت الأرض جرف يعني تنهار لمجرد الهواء، الهواء يخليها تنهار، فما بالك لو بنى البناء عليها، لو بنى البناء. هذا مثال للي يعبد الله على غير بصيرة أو يضر المسلمين ويحارب دين الله، هذا أصل لا بقاء له. احنا نعلم مر بنا التاريخ الطويل قبل الإسلام وبعد الإسلام، كل من اتبع النبيين سعدوا، وكل من حارب النبيين هلكوا، ولا سيما شيخهم وإمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. قلت البارحة إن أبو عامر الراهب على الفاسق حفر في أحد لما عرف إن الموقعة تبصر فيها عشان يسقط فيها محمد أو محمد، وفعلا سقط فيها جماعة من المقاتلين، وسقط فيها النبي وشجت رأسه وكسرت ثنيته اليمنى السفلى، وجرح وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وسال الدم منه حتى قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. لكن وين أبو عامر الفاسق؟ وين محمد عليه السلام؟ هذه احنا بعد 1400 سنة لا يزال المؤذنون في مشارق الأرض ومغاربها على رؤوس المنابر أشهد أن محمد رسول الله، واستقر دين الإسلام وهو سيبقى حتى لو قصرنا كلنا في القيام به وتأييده ونصرته، كما قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وكما قال: ولا يزال هذا الدين ظاهرا حتى يبعث الله ريحا لينة تميت كل حتى يعني إلى أن يأتي أمر الله، إلى أن يأتي أمر الله، يعني ريح لينة في آخر الزمان. كلما مات صالحون أوجد الله صالحين آخر، وكلما مات قوم من دعاة الله أو قتلوا أو كذا أوجد الله بدلا فرقة. ولا يزال هذا الدين عزيزا، ولا يزال هذا الدين هذا ظاهرا، ولا يزال هذا مهيبا. صحيح إن في كثير من بلاد المسلمين تخلوا عنه وصاروا ما يحتاج يشوفوا ايش صار عليهم، شوفوا ايش عيشتهم اللي هم فيها، شوفوا ايش حالهم اللي هم عايشين عليه من الخوف والروح والذل وتسليط العدو وتسليط اللي ما يسوى ولا قلت مثل اليهود يتسلطون على العرب وعلى المسلمين، ملتوي اليهود هم اخوان القردة والخنازير، ما عرف لهم انتصار في التاريخ، ما عرف لهم انتصار في التاريخ، هم اجبل واذل واحقر خلق الله قاطبة. وكما اصاب الله مع اخوانهم المنافقين في قوله: لا يقاتلونكم الا في قرى محصنة او من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بانهم قوم لا يعقلون. هذا حال هؤلاء. فالدين اللي يبني على اساس ينجح. ولو انك صرت في قمة الجبل لحالك، لو صرت في قمة الجبل لحالك ما عندك احد، وعزمت على ان تستقيم على شريعة الله، فاعلم علم توحيدك لله عز وجل، وعلم عبادتك لله عز وجل، وعلم معاملتك لخلق الله عز وجل سواء كانوا ادمين او حيوان او غير ذلك. وعندما تعرف لكل ذي حق، ولو كنت على راس جبل لا بد ان يسعدك الله وعدوك حس بالسعاده في قلبك. ولا تحسب ان ما اذا تعرضت لاذى من احد انك مهين عند الله، لست مهينا عند الله، انما ليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. يعني ما هو إذا أنا ضربت مثل ببعض الصحابة لما أخذته قريش لتقتله، ذكرته في قصة الأنبياء في قصة عيسى عليه السلام وفي تفسير قوله تبارك وتعالى: يعني إني فلما حس عيسى منه الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: حوالون أنصار الله، أمنا بالله وشهدنا مسلمون، ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشهيدين. ومكر ومكر الله والله خير. إذ قال الله لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. طبعا جاعل الذين اتبعوك النصارى هذا ما تعمعوا بعيسى بعيسى يطال النصارى اللي يقول عيسى ابن الله أو الله ثالث ثلاثة أو الأب والابن والروح، ما هم مسلمين؟ ما هم أتباع عيسى عليه السلام؟ أتباع نحن أتباع محمد عليه السلام، لأننا نحب ونؤمن بجميع النبيين، لا نفرق بين أحد منهم، ونحن مسلمون. نؤمن بجميع النبيين، ولن يؤمن أحد، ولن يتم دين أحد إلا إذا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وأن لا يفرق بين أحد منهم، يؤمن بعض ويكفر بعض كما تفعل اليهود عندما يدعون أنهم آمنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد، وعندما عملت النصارى أنهم زعموا أنهم آمنوا بعيسى بموسى وعيسى وكفروا بمحمد، كلهم ما لم يؤمنوا بالله ولم يعرفوا دين الله. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، بس بشرط أن يستمسكوا. وإذا كانت تدول عليهم دولة مرة من الزمان يعني يحصل عليهم هزيمة، هذه ما هي دليل انهزامهم؟ ما هي دليل على أنهم ساقطون؟ ولذلك الصحابة كانوا إذا صارت الحرب ضدهم رفعوا رؤوسهم. أصحاب محمد عليه الصلاة ورضي الله عنهم إذا كانت حرب بينهم وبين عدوهم وعادت لأحد ما مثل ما قال لا يفرحون، يقول لا يفرحون إذا نالت أو لا يفخرون
إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. فالمسلم عزيز حتى ولو كان في السجن، وعزيز حتى لو قطع العدو يده ورجله، ومنصور حتى لو ذبحوه ذا الحشاش، منصور. لأن الحياة لماذا خلق؟ هو فيه واحد ولد ويبي يبقى إلى يوم القيامة، كل من عليها فان ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام. فما دام كل ميت أعز شيء وأكرم شيء وأسعد شيء أن تموت وأنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أعز شيء وأكرم شيء وأظهر شيء أن تموت وأنت مستمسك بشريعة الإسلام، أفخر شيء أن تفتخر بأنك من المسلمين. حد واحد أمس بعد الدرس وأنا ما تقول منين أنت؟ من كذا من كذا. قلت يا أخي أنا مسلم. بس لا تسلع أنا مسلم، لا تقول انت منين. اعتدوا بالاسلام. الاعتزاز ما يكون بالبلد ولا بالولد ولا بالمال ولا بالرجال، الاعتزاز يكون بشريعه الله، بانك على دين النبي محمد، بانك على شريعه رسول الله. فهذا العز، هذا العز اللي يريد عزه يلتبس فيه. من كان يريد العزه فلله العزه جميعا. ولما قال عدو الله رأس المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقول الله عز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون، ولكن المنافقين لا يعلمون، ما عندهم ريح العلم. فليبني أساسه على تقوى من الله ناجح. لكن إذا رحت في أعلى الشفا، حافت أعلى مكان مرتفع، وعمى الله بصيرة العدو، وانطمست أنوار قلبه، فغدا ما يبحث عن الأرض الصلبة اللي يقم عليها البنيان ويشاد ويبقى وينفع ويدوم، رح يبني على الحافة. لو جل هوى ما هو يحتاج إلى واحد يجي يرمي لا ويطيحه. شفى جرف، يعني حافة أرض في غاية الرخاوة، إذا انهارت يعني مثل الرمل اللي يتدهده ويتداعى ورا بعضه. لو جيت على كثيب من الرمل مرتفع وجبت شيء شاول ولا غيره من هذه الأدوات وبدأت تنزل، لا تحسب إنك بتعمل جدار من الرمل. هو قد يتماسك لكن يصير شبيه بالجدار. يتماسك الرمل في الصعود والارتفاعات حق الرمال، لكن ما وجد. لكن لو جيت على الحافة، الحافة اللي وراها الهاوية، وحطيت يتدهدى بما بالبناء الذي فوقه وبالباني الذي فيه بالبناء وببانيه وينهار على شفا جرف هار هار، يعني متأف لا تماسك فيه البتة، أدنى حركة تزيله من محله وتجعله ينهار. وإذا قال رتب فانهار به في نار جهنم، فانهار سقط فذهبه به إلى قعر الجحيم، فانهار به في نار جهنم. لو كان نزل من أعلى الجبال مدهده الرأس مكسر الأعضاء والجسم، ولكن استقره على الإيمان ما ضره كثيرا، لكن إلى مأره إلى النار فانهار به في نار. كل عمل لغير وجه الله هذا مآل صاحبه. لا، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، تقطعه قطع بمناقيرها قبل ما ينزل الأرض، قبل ما ينزل الأرض. ومن يشرك بالله إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء، يعني من أعلى العلوم، فتخطفه الطير، تقطعه بمخالبها أو تهوي به الريح، تسقط به الريح في مكان سحيق. هذا طبعا آل المشرك، والمكان السحيق ونار جهنم في قعر جهنم، في قعر جهنم. وأصل جهنم من الجهنام، من الجهنام، وهي البئر الشديدة العمق البعيدة القعر والقاع، تسمى جهنام.
العرب يسمون البير، إذا كانت بعيدة جدا ما يكاد الإنسان إذا كان على حافتها يشوف بعرها سمى جهنم. جهنم وسميت جهنم لأنها بعيدة الجاع 70 سنة، والحجر الذي يرمى به في جهنم من أعلاها ما يصل إلى أسفلها، ويصير الكافر في جهنم برشه مثل جبل أحد كما أخبر الصادق المعصوم المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، فانهار به في نار جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين. واسمع، عندما يقول والله لا يهدي القوم الظالمين، هذه كم جملة؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، كلمة القوم هي تستعمل في الرجال خاصة، ولكن السياق يحدد، يعني اللي قلت أنتم قوم يعني رجال، ويقرأ بيقول ليسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني رجال من رجال، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، فجعل القوم مقابلة النساء، في مقابلة النساء، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. والشاعر يقول وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. فبعض الناس من العرب يجعل القوم للرجال خاصة، ولكن بعضهم وإذا جاء في مثل هذا المقام يشمل الرجال والنساء، يشمل الرجال والنساء. فأي امرأة تعمل عملا لا تريد به وجه الله يضرب به وجهها، وأي رجل يعمل عملا لا يريد به وجه الله يضرب به وجهه. قوم والله لا يهدي، كلمة يهدي ترد بمعنيه، ترد كلمة هدى يهدي يهدي. إذا قال والله لا يهدي، لا يهدي القوم الفاسقين أو القوم الظالمين، معناه لا يوفقهم للخير ولا يعينهم عليه ولا يسددهم ولا يؤيدهم ولا يعينهم ولا يجعل لهم عونا في هذا الحال، بل يخذلهم ويتركهم لأنفسهم ليدمروا أنفسهم بأنفسهم، ليدبروا فيكون تدبيرهم تدميرا لهم. إذا لم يهد الله العبد تركه، إذا لم يهد الله العبد تركه لنفسه. ولذلك إحنا كل يوم 17 مرة على سبيل الفرض نقول اهدنا الصراط المستقيم، بذل وضراعة وخشوع وإنابة وإخبات وقنوت لله عز وجل، اهدنا الصراط المستقيم. إذا ما أهدتنا ضعنا، إذا تركتنا لأنفسنا طرفة عين هلكنا. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك إن وكلتنا إلى أنفسنا أو إلى أحد سواك أو كلتنا إلى عجز وضعف وفاقة. فمعنى لا يهدي القوم ضمن لا يرشدهم، يتركهم لهوى أنفسهم فيخذلهم، لا يعينهم ولا يسددهم ولا يستعملهم، فينفكون أنفسهم وينصرفون عن طريق الخير ويحسبونه ضلالا، ويمسكون ويتمسكون بطريق الشر ويحسبونه هدى، كما قال عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيلا لا يتخذوه سبيلا إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. وهذا إذا عمل قال صار، إذا ضربها يطلق ما ينجح، ما لعون إذا لم يكن عون، إذا كان عون الله للعبد مسعفا، إذا كان عون الله للعبد مسعفا، إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، يضيع روحه ما ترى. إذا كان عون الله إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد
وأعنا. وإذا سمعنا المناد يقول حي على صدق لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني اعطنا من حولك وقوتك حتى نعمل ونستطيع هذا العمل وقلوبنا فرحة مطمئنة به، اهدنا الصراط المستقيم. يقول والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني لا يرشد الكافر، الظالم المراد الظالم من الكافر، لأن كلمة ظالم تطلق على الكافر وتطلق على من دون الكفر من الأعمال الظالمة، يعني واحد خد مال واحد ظلما برشوة بسرقة بخط بغاص بأي نوع من أنواع أكل المال بالباطن، أكل المال بالباطن هذا ظالم. والإنسان قد يحس في نفسه بأنه قصر في حق الله فيضرع إلى الله ويقول كما جاء في خير الدعاء وسيد الاستغفار، اللهم إني عبدك ابن عبدك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب. فأنت تعترف على نفسك بأنك قصرت وتخاف، وهذا يأتي من النبيين والمرسلين. إذا حس الواحد من النبيين والمرسلين بأنه يعني الموت خلاف الأولى هو جائز له ومباح له ومشروع له وحلال، لكن يحسب ان هذا يعني ما يليق به. كما قلت لك على داود عليه السلام لما دخل الخصمان وتسور المحراب، ودخلوا على داود وهو في قصره خشي ان يكونوا من اعدائه من اهل البلقة، اعدائه الذين يقاتلهم، الذين جيشه يقاتل في اهل البلقة، يقاتل الجبارين والكفار والسيد في اهل البلقة، جيش داود عليه السلام. فلما وجد هؤلاء تسوروا المحراب هجوا من الباب رجوا من على السور ونزلوا عليه، فزع منهم. هذا طبيعي بشر. إذا أنا شفت أعرف ناس أنا أعاديهم أو لي أعداء وما دريت وأنا قاعد في بيتي إلا جنت تسربوا علي من خاجة من الطياق ولا من سور من الأسوار ودخلوا علي، طبيعة البشر. خاف لو أنه أعقل الرجال وجالس ولقى ثعبان يركض متجه لبقى، يعني خوف طبيعي بشري، ما هو حرام ولا إثم. ولكن لما فزع منه قالوا لا تخف، نحن خصمان بغى بعضنا على بعض، تحكم بيننا بالحق ولا تشكل، واهدنا إلى سواء الصراط، إن أخذ أخي له تلك المسعين نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقالوا. وبعد ما لاحظ فكر ليش انا خفت منهم، لماذا افزع من ذي بيسوون ليش؟ هم يبون ياخذون عمري قبل ما ينتهي، هم يبون ياخذون اذا انتهى او يبي يفعل زي ولا غيره. بدا يعنف نفسه ويؤنب نفسه على انه خاف، مع انه لا امر طبيعي بشري جبلي، ما في منا لاحد ان يندح منه، لا كبير ولا صغير ولا ولي ولا غير ولي ولا شقي. ومع ذلك قال انما فتن فاستغفر ربه فازلنا له ما في خاطره، وعلمناه انك عندنا ذو منزله عاليه وان له عندنا لزلفى وحسن مآب، عندنا لزلفى وحسن طمأنه وطمأن خاطره. ولا لا لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يعلم ابو بكر لما قال له علمني دعاء ادعو به في اخر التشهد عبد الصلاة على الزام، قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، في رواية كبيرة صحيحة ورواية كثيرة صحيحة أيضا، إن الله رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أو ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أنت ما زلت أنت وقت منتهي من الصلاة، أنت ما تركت ولا قتلت، أنت في عمل صالح. وقل لنا تبارك وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ومن كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افضنت واستغفروا الله. في هذه الاعمال الصالحه والمبرات الكبيره تختمها بالاستغفار. وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه من فرائضه الا كان اول ما يسلم يقول استغفر الله يقول ذلك أصل صلاة الله وسلامه عليه. ما يلزم من الاستغفار يكون توك وتكر جريمة واستغفر منه. طبعا المسلم يخاف من الله عز وجل وخوفه يجعله دائما على حذر وعلى وجل يزكي وخايف إني ما تقبل زكاته. ويصلي ويخاف ان ما تقبل صلاته، ويصوم ويخاف ان ما يقبل صلاته، ويذكر ربنا يصف هذا الصالحين. وان هذه امتكم امه واحده وان ربكم فاتقون. فقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب يحسبون اننا نمدهم به من مال وبنين. أن وسارع مبلل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون اسمع والذين يؤتون ما آتوا، والذين يؤتون ما آتوا يعني أعمال. تقول عائشة وليتني أبي الله لك لا، قال لا يا ابن الصديق، هو العبد يعمل العمل الصالح ويخاف إن ما يقبل منه والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أما المسلم أما الإنسان قد يكون مؤمنا ويسمى ظالم إذا تعدى ضرب واحد بغير حق، ظلم واحد بغير حق، ولكن لا يكفر بها، ما كفر بكونه ضرب واحد أو أخذ مال واحد، ما يكفر، ما يخرج من الإسلام. لا بالسرقة حتى الزنا نعوذ بالله ما يخرج من الإسلام صاحبه، لا بالزنا ولا بالسرقة ولا بالقتل ما يخرج من الإسلام. بس مسلم عاصي قد ارتكب جريمة فاحشة كبيرة من الكبائر يخشى أن يجول بها من أهل الإيمان، لكن ما يخرج بها من الإيمان، ما يخرج بها من الإيمان. مسلم عاصي، مسلم ظالم، بخلاف الظالمين المراد بهم الكافرين، فقوله والله لا يهدي القوم الظالمين يعني لا يوفقهم، لا يوفق الكافرين الذين علم أنهم لن ينيبوا إليه ولن يسيبوا إليه، علم من قلوبهم أنها امتلأت بالشر وتمرست فيه تمرسا وأنها لن تخرج من شرها حتى تمرس. وكلمة هدى كما قلت تستعمل بمعنيين، هداية بيان وهداية توفيق. الهداية تستعمل في الشريعة بمعنيين، هداية بيان، هداية بيان وهداية توفيق. هداية التوفيق بالإعانة والتسديد والعون والمساعدة، يدلك على الطريق ويساعدك عليه، يدلك على الطريق الرشيد، الطريق السوي المستقيم، ويساعدك عليه، ويساعدك على سلوك، ويعينك إذا سمعت الوجه والله أكبر يشرح صدرك، إذا تجى وقت الصلاة أو وقت الصوم فرحت لأنك ستصوم لله عز وجل، ينشرح صدرك لذكر الله، ينشرح صدرك للصوم. هذه الساعة أعانك الله، أعانك الله على هذه الأعمال الصالحة، استعنت به فأعانك وطلبته فأيدك وأعطاك. هذه الساعة هداية التوفيق، وهي لا تكون إلا لأهل الإيمان. هداية التوفيق لا يعطيها الله إلا للمؤمنين، الله لا يعطي هداية التوفيق والإعانة والتسديد والمساعدة والحمل على إلا لعباده الصالحين المستقيمين لأهل الإيمان. وأما هداية البيان لجميع خلق الله، حتى الهداية هداها للحيوانات، هداية البيان حتى الحيوانات هداهم هداية الفطرة لهم. وقلت أنا البارحة وقبلها وقبل قبلها في أيام كثيرة لما موسى سأله فرعون من ربك يا موسى، جمع له الأجوبة الشافية الكافية التامة في آية في جملة واحدة. لما قال له فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى، كلمة واحدة، ما هي آية، ما هي آية؟ قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه هداية بيان. قلت لك الولد الطفل يخرج من بطن أمه مع أن يبلغ 6 شهور أو سنة حتى يتحرك ويزحف، حتى يتحرك ويزحف، يخرج كقطعة اللحم، له سمع لكن لا يسمع، لا يعني لا يدري ولا يميزه، لو بصر، أخرجكم من بطون أمكم لا تعلمون شيئا. الأذن موجودة لكنها ما تعي. لو أمه تقول له لا تنص فمك ما يسمعها. ولسان معه لا يتكلم. وعين معه لا يكاد يبصر بها. يشوف يشوف لكن ما يميز ما يميز ما يميز. فالولد هذا بمجرد ما يطلع من بطنه كما قلت قريبا لو لمس ثدي امه امتص حلمة الثدي وبدأ يمصها ليشبع. هذا من هدي الله له. الحيوانات حليل والبغال الجمال والنوق يعني والبقر والاشكال ترد وبعد شوية يروح وراها الولد وبعد 5 دقائق يبدأ يحط فمه ويدور على الأكل. هداه الله لذلك. ولو قلت جبنا حظيرة جمعنا فيها كل أنواع الحيوانات حطينا حظيرة للحيوانات المفترسة وحظيرة للحيوانات الأليفة وخليناها ذلبي حظيرته ذلبي حظيرتهم وتوالدوا وتناسلوا ما يجي ولد البقرة عشان يرتضع الشاة ولا ولد الأتان عشان يرضع الناقة. كل وهو تو نازل من بطن أمه يلهمه الله يعرف أمه ويمل إليها وتو نازل من بطنها. كان في الصندوق اللي في داخل الجباب ولما طلع من الصندوق صار يتحرك. لكن الإنسان بالذات من بين هذه القلائق هو أضعفها. هو أضعف إذا نزل من بطن أمه فهو أضعف الحيوانات المولودة. لا حراك ولا واعي ولا سمع له سمع لكن لا يسمع له بصر لكن لا يستفيد منه لا يستفيد منه. هذا يقول ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا ويقولوا أما ثمود كفار وأما ثمود فهديناهم يعني بينا لهم طريق الخير وطريق الشر فاستحبوا العمى على الهدى اختاروا طريق الضلال على طريق الرشد استخسروا طريق الضلال. فكيف والله لا يهدي القوم الظالمين يعني لا يؤيدهم لا يعينهم لا يستعملهم في طاعته لا يسددهم لا يأخذ بأيديهم إنما يتركهم لأنفسهم ليدمروها إذا كانوا كفار. وأما الكفار بيّن لهم كما بيّن للمسلمين لا أقيم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لا يخسر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين كل واحدة دي آية كبرى. الشفة هذه اللي تمر عليك ليلك ونهارك من يوم ولدت إلى أن تموت وهي تقدر تلمسك ينبغي لك أن تتذكر أنها نعمة كبرى من الله عز وجل. لسانك القطعة الغضروفية الصغيرة اللي تتكلم ده وتحط بالكلام لو كنت عربيا أعجميا آية من أكبر آيات الله عز وجل. اللسان جمل له لسان خليه يتكلم والبقرة لها لسان خليها تتكلم. وقد يكون الإنسان صحيحا سويا وله لسان ولا يقدر يتكلم مثل ما عمل الله لما قال زكريا لما قال حبلي من لدنك وليا يرثني يرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم ندعو له من قبل سميا قال أن يكون لي غلام وقد بلغني وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيء قال اجعل لي آية أعرف بها أن هذا قريب. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا لا عيب ولا مرض في لسانك ولا علة في لسانك ولا جوح ولا شلل ولا جلطة في اللسان ولا أي شيء لكن لن تستطيع عنه مهما حاولت من الكلمة خلاص. فخرج إليهم فأوحى إليهم ما قدر إلا بالإشارة فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. هذا الهداية هداية الرجل تسديد وعون مثل ما قلت لك إذا كان عون الله للعبد مسعفا فأتى له من كل شيء مراده وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل يسأل
وذكر بلد من البلاد، وأنا لا أحب لسائل أن يوجه لي سؤالا يذكر بلدا من بلاد الدنيا لا مسلمة ولا كافر، اللهم إلا اليهود لعنهم الله، فإن نطعن عليهم ليلا ونهارا، لأنهم طبعا إخوة الجر والخنزير أهدون لما أذان مثل أحد، وكذلك غيره. أما كون واحد يسأل يوجه سؤال عن بلد معينة، أنا بجيب هذا السائل، أجيب هذا السائل، ولكن طبعا ما نحدد البلد اللي هو ذكرها لي في السؤال. وهو يقول شخص ملتزم بدينه، كلمة ملتزم بدينه أيضا دخيلة على الإسلام، كلمة ملتزم بفلان ملتزم بدينه، ويقول فلان ملتزم، والبنت تسأل المشايخ في الإذاعة وفي على الهواء فتقول أنا ملتزمة، هذه كله فاجتنا إلا من تدبيرات اليهود والنصارى والذين عشقوا. هذه كتب المسلمين في 1400 سنة تقريبا خلوا فيها واحد في البخاري أو مسلم أو أبو داود أو النسائي أو في فتح الباري أو في أي كتاب من كتب كلمة دين ملتزم، قل أنا مسلم، أنا على شريعة محمد، أنا أحرص على شريعة رسول الله، لأن كلمة الالتزام شبيهة بالاستغراق. يقول صحها بذلك بسبك في جمع الجوامع، والفرض والواجب والحتم واللازم بمعنى، يعني كلمة لازم أو ملتزم في كلمة فرض، والشريعة فيها المفروض، فيها الإجاب والاستحباب والإباحة والمكروه والحرام. بدل ما تقول أنا ملتزم قل أنا الحمد لله أقيم شريعة الله، أنا رجل أحرص على شريعة الله. لكن بس الاصطلاح هذا اللي دخلنا من أعداء الله ومن استعمالات اليهود والنصارى ما ودينا يستعمل في بلاد المسلمين. هذا يقول أنا متقول أنا متمسك بديني، متمسك بديني في بلد كذا. يضغط عليه المنافقون هناك بحكم موقعه، مجرد كلمة ما نبقى بيها، ما يترتب عليها كبير مسألة، يلزم أن يكون جاسوسا على إخوانه في المسجد. شخص يعني متدين يعني مستمسك بالدين يقول أنا ناس موظفون يضغطون عليه، سميه منافقون طبعا، في موقعهم في كذا، أن يكون جاسوسا على إخوانه في المسجد. فيما فبما تنصحوا؟ أقول أنصحه لا تسمع ولا تطيع ولا تتجسس على أحد من المسلمين. طبعا يعني لا يختلط الأمر على الناس، في فرق بين أن يكون للحاكم عيون، وهذا عنوان له البخاري، لا بد للأمير من عيون، عنوان في البخاري معناه، يعني لا بد للأمير، لا بد للحاكم أن يكون له عيون تنبعث عشان تشوف الناس، بس لا تكون عيون شر، تكون عيون خير، وتكون ما تكون عيون تتلمس الضالة، تكون تلتمس الحقيقة، تبحث عن الحقيقة، لو توصل الشيء على ما هو عليه، توصل الشيء على ما هو عليه، لا تزيد ولا تنقص، ولا تحابي هذا لأنه قريبهم أو من بلدهم، ولا تعابي هذا لأنه أجنبي عنه، ولا بلدهم، هذا ما هي عين، هذه عين عمياء لا خير فيها ولا بركة. وطبعا إذا أراد الله بالأمير خيرا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل هيئ له بطانة رشد، إن نسي ذكروه، وإن ذكر أعانوه، وإن أراد الله بالأمير شرا أو سوءا اتخذ بطانة سوء، إن نسي لم تذكره وإن ذكر لم تعنه. فكل الأمير يتخذ أو الحاكم يتخذ رجال يسمونهم مباحث أو استخبارات أو بائس، هذا ما هو عار ورعي، هذه وظيفة مشروعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كالنبي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا عينا، عينا في لفظ البخاري وفي لفظ ابن أبي صحيح عينا. فكون الأمير يتخذ، هذا من حق الشريعة، حماية الدولة، حماية الأرض، حماية المسلمين، حماية صغرهم من أعدائهم الذين يتبصر. أما ناس مسلمين ما عرفت عليهم إلا أنهم ينتبون المسجد، لا تحرص على أن تتلمس العيب فيهم، لا تمزل، لكن لو اجتمعوا وقرروا أنهم يقتلوا فلان، هذا حصل يحصل،
يحصل يتبعون في المسجد إصابة أربعة خمسة ستين يقولوا فلان هذا الشيخ ذا يبت على غير مذهبنا فلان كان يلا اقتلوه يعملوا كثيرا قتلوا علماء كثيرين بحلوى باضدة
فمثل هذا تنفع العيون الطيبة فيه
في مثل هؤلاء.
أما إذا كان عين علشان يلتمس العوراء من أي أحد اللي يلتمس العوراء يقول لا تتبعوا عورات المسلمين فمن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في قعر بيته. فأنت لا تسمع لهؤلاء ولا تطيع. يبي يقتلونك أو يعملون لك حاول بجهتك أن تبتعد عنهم أو عن المكان الذي هم فيه واستعن بالله والله يعين. وهو في مع وقد فرض على إخوانه فبما تنصحنا نصح وقد فر منهم الآن وهو معنا الآن في المسجد ليؤدي العمرة وقد فر خائفا أمن الله خوفه وأذهب كربه وأعاده آمنا سالما مطمئنا. هذا يقول أحرمت بعمرة العام الماضي وعند دخول المسجد الحرام لم أشعر إلا وأنا في مستشفى الجياد بعد جلوسي في غرفة الإنعاش ثم ركبت الطائرة إلى الرياض ومن ثم إلى بلدي ووافقت زوجتي ثم وواقعت زوجتي ثم رجعت من إجازتي فهل علي شيء أفتون مأجورين. أنت طبعا ما كان بيدك شيء لكن لما قمت أنت من الإنعاش وتوجهت للطائرة وعندك إدراك ووعي تقدر ترجع وتأدي العمرة وأنت طبعا لا شك أنك في مكة. أنت ما قلت أن أنا مثلا ما وعيت إلا أنا في الطائرة. أنت تقول ثم ركبت الطائرة وأنت في غرفة الإنعاش ولا بعد ما قمت ووعيت وأدركت وزال عنك اللي تستطيع تركب به الطائرة. ما دمت تركب الطائرة كان فرضا عليك أن تذهب وتؤدي عمرتك. أما وأنت لم تفعل وخربت العمرة بإرادتك وذهبت إلى الرياض ثم ذهبت إلى بلدك ووقعت زوجتك فقد أفسدت عمرتك وعليك القضاء وأن تذبح هدية دما عن هذا الذي فعلت. تبع الدم إلى الحرام يوزع على فقراء المسلمين في نظير فعلك ذلك. وعليك فرض عين أن تعتبر مرة ثانية فرض عين حتى لو كانت في عمره متطوع حتى لو كانت عمره متطوع صارت فرضا لأن أقول وأتم الحج والعمرتين. أنا مريض بالسكر وألزمني الطبيب بعد أن سألتني يا أخي ونادتك البارحة وقبل البارحة هذا اللي مريض بالسكر وقال له الطبيب لا تصوم بشرط أن يكون طبيبا مسلما حاذقا يخاف الله لأن بدأ الأطباء يدورون فساد الآن وبعضهم قد يكون لحية وصل إلى صدره لكن ماذا عن تعاليم وعن دروس. تجيني واحد من كمية ويقول لي أنا قريت من طبيب كاتب وطبيب وطبيبين إن واحد لما فتحوا بطنه لقوله كلبين عشان يقول إن ربنا يقول ما جعل الله الوجه من قلبين في جوفي وهم لا يقولون طبيب يعني ما قلبك تكذيب آيات الله وقال لنا عدد من الناس أمور كبيرة كثيرة يقولها ناس أطباء صلوا وهم يعارضون بها صريحة كتاب لك. أما موضوع يقولي هل تفهم من القلب هو قطعة اللحم الصنوبرية في الشكل الجهال القلب هو اسمه قلب قطعة اللحم الصنوبرية في الشكل الموجودة في أعلى في التجويف الصدري إلى جهة اليسار كثيرا إلى اليسار هذا يسمى قلب. لكن قطعة لحم اذبح الجمل تلاقي فيه قلب مثله واللقات أسد وقتلته صلاح تلاقي له قلب مثله وهات الكلب وتلاقي له قلب مثله وهات الخنزير وتلاقي له قلب مثله هذه كلها ماتت. ما هو القلب المطلوب؟ القلب المطلوب هو ما أودعه الله في هذه القطعة من اللحم سواء كانت لها مظهرا واحدا أو مظهرين فالتفكير واحد والإدراك واحد ما هو بقلبين هذا يصير يقول يمين وذا يقول يسار وهذا يعي شرق وهذا يعي بمعنى قولي ما جعل الله لرجل من قلبه يجي الحاسة حتى الإدراك التي موجودة في القلب الصدر وهي الكرضية فإنها لا تعمل أصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. هل أنت فتحت قلب لحمي وجدت فيه عينين؟ قالوا عينين إنما الله يعلم أن القلب هذا مبصر مستبصر فقيه رشيد يفهم ويعي ويدرك وهذا القلب لا يعي ولا كان قلب بعيد أو أكثر.
والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.